الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ما يؤخذ من الحديث. قال: أولا، مشروعية غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في ماء الوضوء عند التوضؤ. أي من فوائد هذا الحديث استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء، ودلت على هذا أحاديث كثيرة، كما سيأتي معنا كذلك حديث عبد الله بن زيد، وهكذا كذلك ما مر معنا من حديث أبي هريرة، وجاء كذلك عند أحمد والنسائي من حديث أوس بن أبي أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم استوكف ثلاثا. فهذه تسمى، هذه الصفة وهذا الفعل يسمى استيكاف أو استوكاف، ومعنى استوكف يعني غسل كفيه ثلاثا، وهذا من الاختصار في اللغة العربية وهو كثير. من يذكر لنا أمثلة للاختصار في اللغة العربية؟ حوقل، يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله. استرجع، يعني قال إن لله وإن إليه راجعون. وهنا استوكف، يعني غسل كفيه ثلاثا أو كرر غسل كفيه. وهكذا، ومن يستحضر شيء من الاختصار في كلام العامة وهو له أصل في لغة العرب، ها؟ تستحضرون شيء؟ عندكم شيء؟ ها؟ هلل. نعم، هلل هذا كذلك في الشرع، لكن نريد شيء لم نعرفه في الشرع، أنا ما وقفت عليه، ولكن وقفت على مثلا عن نفسي أعرف كلمة تطرف. نعم، النحت، النحت هذا في اللغة، لكن نريد نأتي بأشياء فيها هذا المعنى. يقولون تطرف، يعني اغسل أطرافك. إذا قلت للولد اذهب فتطرف، ليس معنى اجلس في الطرف، لكن معناه اغسل أطرافك، يغسل وجهه ويديه ورجليه، هذا معناه تطرف. وهكذا أشياء أخرى تذكر على وجه الاختصار والنحت، ومنه استوكف أي غسل كفيه. ومر معنا أنه مستحب، إلا أنه يتأكد ويكون واجبا متى؟ إذا استيقظ من نومه. نعم، إذا استيقظ من نومه فيغسلهما ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: ثانيا، التيامن في تناول ماء الوضوء لغسل الأعضاء. وقد وردت الأدلة في استحباب التيمن عموما، يعني أن التيمن يبدأ به كل أمر حسن، كما في حديث عائشة، وسيأتي معنا إن شاء الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في شأنه كله، يعني يبدأ باليمين. وسواء ما ذكر في هذا الحديث، فإنه أفرغ بيمينه، فلما غسل كفيه ثلاثا أخذ الماء بيمينه، وهكذا كذلك أفرغ الإناء على يمينه، يعني بدأ بغسل الكف اليمنى، أفرغ الإناء على اليمين. ويدل عليه ما جاء في حديث علي عند أبي داود قال: فأفرغ على الإناء أو من الإناء على يمينه. ومعنى أن التيمن في الوضوء يكون بأخذ الماء وبكذلك البدء بالغسل، تغسل اليمين وتأخذ الماء باليمين. وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثالثا مشروعية التمضمض. وقبل ذلك كذلك في هذا الحديث كما في أوله جواز الاستعانة بإحضار الماء للطهارة، لأنه دعا بوضوء، وهذا كما قال النووي رحمه الله لا خلاف فيه. ثم قال ولكن الأفضل خلافه، ومعنى الأفضل خلافه أن الإنسان يأتي بالماء لنفسه لعموم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمر أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا حتى بايعهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان كذلك فلماذا فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب إما أن يكون لبيان المشروعية، أو إذا عارض ذلك ما هو أفضل منه فهو يجوز. والأفضل منه أحوال، من هذه الأحوال أن يكون أسرع في أداء العبادة وهذا أفضل، أو أرفق بالناس وهذا أفضل، لأنه لو أتى بالماء بنفسه ربما تأخر الناس، أو كذلك أحب لهذا الذي يخدمه. إذا كان هذا أحب إذن تؤدي له الأحب، وكل هذا قد كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لم ينافي الأفضل أبدا. قال رحمه الله تعالى ثالثا مشروعية التمضمض. وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. لا، قال مشروعية التمضمض والاستنشاق والاستنثار على هذا الترتيب، ولا خلاف في مشروعيتهما، وإنما الخلاف في وجوبهما، وتقدم أنه هو الصحيح. مر الكلام على بحث المضمضة والاستنشاق والاستنثار بما يغني عن الإعادة، لكن المراد التنبيه هنا استحباب أن تكون ثلاثا بثلاث غرفات كما جاء في الحديث، ثلاثا بثلاث غرفات، يعني نصف الماء للمضمضة ونصفه للاستنشاق بكف واحدة كما في هذا الحديث، ثلاثا بثلاث غرفات. وفي حديث ابن عباس في الصحيح في البخاري وغيره فغرف غرفة فمضمض واستنشق، يعني الغرفة الواحدة للمضمضة وللاستنشاق. وما يفعله العامة من جعل الاستنشاق بماء جديد هذا خلاف السنة، خلاف الأفضل والأكمل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال رابعا غسل الوجه ثلاثا. قال وحده من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا، هذا منابت شعر الرأس، وهو يختلف من إنسان إلى آخر، بعض الناس قد ينزل أكثر والمشقة تجلب التيسير، وبعض الناس قد يرتفع أكثر وهكذا. ومن لم يكن له شعر فمن أين يبدأ؟ يبدأ من أصل منابت الشعر، يبدأ من أصل منابت الشعر. قال والذقن كذلك، إن كان للذقن اختلاف في الحد فمن أين؟ مر معنا قريبا في دروس سابقة أنه يفرق بين الذقن واللحية الكثيفة واللحية غير الكثيفة، فالكثيفة يكفي مسح ظاهرها، والخفيفة التي يظهر من تحتها أثر البشرة فتخلل وتغسل البشرة، والمشقة تجلب التيسير. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذه الأذن وهذه الأذن، من الأذن إلى الأذن عرضا. وهل الأذنان من الوجه أو من الرأس؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وقد ورد حديث حسنه كثير من أهل العلم الأذنان من الرأس، فعلى صحة هذا الحديث فغسلهما يكون مع الرأس، وعلى عدم صحة هذا الحديث فيغسلان مع الوجه إن شاء، أو غسلهما مع الرأس إن شاء. وبكلا القولين قد قال جماعة من أهل العلم. قال: وكذلك يثلث في المضمضة والاستنشاق، لأن الأنف والفم من مسمى الوجه، وقد مر معنا الكلام على هذه المسألة. قال: فالوجه عند العرب ما حصلت به المواجهة. قال: خامسا غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا، وقلنا أن مع وإلى يدل على دخول المغيى في المغيى فيه، ومعناه من أطراف الأصابع إلى ما بعد المرفقين، إلى ما بعد المرفقين. وهنا ننتبه لشيء يخطئ فيه الكثير من العامة والمبتدئين حتى من طلبة العلم، وهو أنهم إذا غسلوا اليدين ربما تركوا غسل الكفين، وهذا خطأ، لأن غسل الكفين منفصلتين مستحب، وغسل اليدين كاملتين من أطراف الأصابع إلى ما بعد المرفقين واجب. ويخطئ الكثير من العامة، يبدأ إذا غسل يديه تحت البزبوز يأخذ من طرف المفصل إلى أعلى ولا يغسل الكف، ولا يغسل الكف، على اعتبار أنه قد غسل الكف. غسل الكف غسل الغسل المستحب، ولكن الغسل الواجب الآن وقته أن يغسله بعد غسل الوجه، بعد أن غسل وجهه يغسل يديه كاملتين، كل يد كاملة. قال: غسل اليدين، قال: غسل اليدين مع المرفقين ثلاثا. وحديث عثمان ورد أنه ثلاثا، وسيأتي معنا إن شاء الله أنه يجوز أقل من ذلك كما جاءت في بعض الروايات، أي مرتين، حديث عبد الله بن زيد. قال: سادسا مسح جميع الرأس مرة واحدة، يقبل بيديه عليه ثم يدبر بهما، هكذا يقبل بيديه عليه ويدبر بهما، يذهب ويرجع، ويبدأ من مقدم الرأس، من هنا يبدأ من هنا وينتهي ثم يرد. طيب، إن قال قائل: أنا عندي شعر، وإذا ذهبت وردت صار الشعر غير مرتب، إذن أحتاج أن أرد مرة ثالثة، ويصير الآن ذهاب ورجوع وذهاب ثلاث مرات. الجواب: لا تفعل هذا، هذا خلاف السنة، اذهب بهما وارجع ثم اغسل رجليك. فإذا انتهيت من غسل الرجلين وخرجت من موضع الوضوء لا بأس، رتب شعرك كما تريد، من كان له شعر فليكرم شعره، لكن لا تجعله من سنة الوضوء. فرق بين المسألتين، بين أن تجعله من سنة الوضوء فتخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام فعل مرتين وأنت تفعل ثلاثا في كل وضوء، ثلاثا ثلاثا ثلاثا، كما يفعل بعض الناس، وربما حتى بعض طلبة العلم ممن له شعر كثير، يصير عنده المسح ثلاث مرات، يذهب ويرجع ويذهب مرة ثالثة. ليس هذا مرة، لو حصل مرة أو مرتين أو أحيانا لا بأس، لكن أن يتكرر مع كل وضوء مع كل وضوء مع كل وضوء تصير سنة من سنن الوضوء، لا، لا تغير صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. احرص على السنة، اذهب وارجع مرة واحدة، ذهاب وإياب، ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الوضوء رتب شعرك بما تريد، حتى بالمشط، مشط رأسك، على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا، يعني ليس دائما أنت أمام المرآة والمشط، المسلم يترفع عن هذا، يعني لا ينشغل بهذا كثيرا، عنده ما هو أهم وأعظم. قال رحمه الله تعالى: سابعا غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا. غسل الرجلين مع الكعبين، ومر معنا معنى الكعبين المذكور في الحديث، وهكذا كذلك العقب والفرق بين الكعب والعقب. قال ثامنا: وجوب الترتيب في ذلك لإدخال الشارع الممسوح وهو الرأس بين المغسولات، ملاحظة للترتيب بين هذه الأعضاء. يعني لو كان الترتيب غير مقصود ما ذكر ذلك في الآية على هذا الترتيب، لأخر المسح إلى آخر شيء، لكن ذكر المسح في وسط الغسل يدل ذلك على اعتناء الشرع بالترتيب. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه خالف في هذه الصفة أبدا إلا المضمضة والاستنشاق، يعني أنه أخر، وهذا جائز لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما ذكر في سائر الأعضاء الأخرى لم يثبت. قال تاسعا: أن هذه الصفة هي صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة، أي الذي وردت به الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فينبغي الإنسان أن يحرص على هذه الصفة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنها أكمل صفات الوضوء، ولهذا ورد فيها هذا الفضل ولم يرد في غيرها من الأحاديث الأخرى: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب، نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.